لفظك بالقرآن وتلاوتك له وقراءتك له، هذه فيها أمران: التلاوة والقراءة واللفظ بالقرآن، فيها أمران. فيها كلام الله اللي هو المقروء الملفوظ المتلو، هذا كلام من؟ كلام الله. قراءتك له وكتابتك له في المصحف وحفظك له في صدره في صدرك، هل يخرجه عن كونه كلام الله، عن كون الذي تكلم به ابتداء هو الله؟ لا يخرجه. ولهذا قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام من؟ كلام الله، لا يسمع كلام الداعي، وإنما يسمع كلام الله. ولهذا العلماء يقولون: الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. ولهذا قال الإمام أحمد: القرآن أينما توجه كلام الله، يعني حفظته في صدرك، كتبته في المصحف، أو تلوته، أو سمعته، أينما توجه كلام الله هو الذي تكلم به، لا يخرجه عن كونه كلام الله، يعني عن كونه أن الذي تكلم به هو الله سبحانه وتعالى، كون كتب أو قرأ أو حفظ. هذا جانب الذي هو جانب المتلو المقروء الملفوظ. في جانب آخر يتعلق بالعبد، وهو التلفظ وحركة اللسان والصوت، هذه ما شأنها؟ مخلوقة. أما الملفوظ المتلو المقروء غير مخلوق، كلام الله. فإذا قولك تلاوتي بالقرآن أو لفظي بالقرآن أو قراءة القرآن مخلوقة، قول القائل تلاوة أو قراءة أو لفظ القرآن مخلوق، هذا يتناول إيش؟ المتلو الملفوظ المقروء الذي هو كلام الله، ليس مخلوق. ولهذا بدأت اللفظية إنما جاءت من أجل تقرير مقالة الجهمية أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق، ولكنهم جاءوا من هذا الطريق، جاءوا من هذا الطريق. ولعلكم تلاحظون ملاحظة ان الباطل عند ان اهل الباطل عندهم صمود في تقرير الباطل، ومحاولات للدخول على الناس ايش؟ من مداخل شتى. انا اشبههم الان في وقتنا بما يوجد فيما يسمى بعالم الانترنت. الان في هجوم شرس بالخلال الانترنت في الدخول على الناس بنشر الباطل بينهم، وكل ما يحجب من شيء او يحذر من نوع من الباطل فيه يدخل هذا الباطل من مداخل شتى. ولهذا من يدخل في هذا الجهاز على خطر عظيم في دينه، خطورة بالغة، لان فيه هجوم لا تدري من اين تدخل عليك الشبهة، ولا تدري من اين يصل اليك الباطل، مداخل كثيرة جدا. وهذه طريقة اهل الباطل من قديم، اذا اغلق عليهم منفذ او تنبه الناس الى خطورته بحثوا عن منفذ اخر او مسلك اخر. فلما اتضحت مقالة الجهمية لكثير من الناس، جاءوا من مدخل الواقفة، ثم جاءوا من مدخل اللفظية، وهكذا. والمقصد كله او المقصد كله نفي ان القرآن كلام الله، فاللفظية الجهمية ومرادهم بمقالتهم التوصل الى اثبات ان القرآن مخلوق، اثبات ان القرآن مخلوق وليس كلام الله. ولهذا قالوا: الفاظنا بالقرآن مخلوقة، تلاوتنا بالقرآن مخلوقة. فليتنبه لهذا، وايضا ليتنبه الى ما اشرت اليه ان التلاوة والقراءة تتناول جانبين: جانب المثل المقروء الملفوظ هو كلام الله، وتتناول ايش؟ جانب فعل الأب وحركة لسانه وصوته، وهذه مخلوقة. ولهذا قال السلف: الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، إن أحد من المشركين استجار الفاجر حتى يسمع كلام الله، الصوت صوت القارئ. ولهذا نقول صوت فلان إيش بالقرآن حسن، وصوت فلان إيش ليس بحسن، صوت فلان جميل، صوت فلان ليس بجميل بالقرآن. لكن القرآن ما أحد يقول فيه هذا التصريح، الصوت صوت القارئ، لكن الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. والتلاوة والقراءة تتناول الأمرين. فالخلاصة أنه لا يجوز أن نقول، وهذا من عقيدة الجهمية، لا يجوز أن نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. لماذا؟ لماذا لا يجوز أن نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ ولماذا لا يجوز أن نقول قراءتنا بالقرآن مخلوقة؟ ولا تقل القرآن خلق قرأته، لا تقل قراءتي بالقرآن مخلوقة. لماذا لا يجوز هذا؟ لأن هذه المقالة تتضمن تقرير أن المثل المقروء الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مخلوق. وهذه عقيدة الجهمية. أيضا في الوقت نفسه لا يجوز أن يقول قائل قراءتنا بالقرآن وتلاوتنا غير مخلوقة. لا يقال مخلوقة ولا يقال ايضا غير مخلوقة. والسبب واضح لديكم، لان التلاوة والقراءة والفاظنا بالقرآن كما وضحت تتناول جانبين، جانب الذي هو كلام الله غير مخلوق، وجانب الذي هو حركة العبد وحركة لسانه وصوته، وهذه اشياء مخلوقة. فلا يقال الفاظنا بالقرآن مخلوقة وهذا باطل، لأنه يتناول كلام الله الذي هو غير مخلوق. وأيضا لا يجوز أن يقول القائل ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، لأن هذا يتناول صوت القارئ وحركة لسانه، وهذه أشياء مخلوقة. فإذا قال قائل ما الجواب على هذا السؤال؟ هل ألفاظ بالقرآن مخلوقة أو ليس مخلوقة؟ ما الجواب على هذا السؤال؟ يقال بالتفصيل، مثل ما يقول ابن تيمية بالتفصيل السبيل السبيل. لأنك إن قلت مخلوقة فهذا باطل، وإن قلت غير مخلوقة فهو باطل، فلا بد من التفصيل. فإذا قيل هل الألفاظ بالقرآن مخلوقة، يقال إن كان المراد بالألفاظ المقروء المتلو الذي هو كلام الله فهذا غير مخلوق، وإن كان المراد الصوت وحركة اللسان ونحو ذلك فهذه مخلوقة. فبالتفصيل يستبين السبيل. قال ولا تقل القرآن خلف قرأته، ثم ذكر التعليل، فإن كلام الله باللفظ يوضح، فإن كلام الله باللفظ يوضح، لأن الألفاظ هي التي توضح المعاني وتجليها وتظهرها. ولهذا يجب أن نعتقد أن القرآن كلام الله ألفاظه ومعاني، ليس الكلام ليس كلام الله المعنى دون اللفظ، ولا اللفظ دون المعنى، بل هو بألفاظه ومعانيه هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإن كلام الله باللفظ يوضح، فالألفاظ هي التي توضح المعاني. وإذا هذا القرآن بحروفه وبكلماته وسوره وآياته كله كلام الله، الله جل وعلا هو الذي تكلم به، نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه أبيات ثلاثة، لكنها كما تلاحظون فيها خلاصة بديعة جدا لعقيدة أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بالقرآن وفي كلام الله جل وعلا، وفيها الردود على المقالات المنحرفة التي وجدت في هذا الباب. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا من منظومة ابن أبي داود خمسة أبيات، اثنان منها في بيان مصدر الاستدلال والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما، وثلاثة أبيات في عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام المضاف إلى الله جل وعلا، وأنه صفة من صفاته، وأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل. وتضمنت الأبيات الرد على الأقوال المنحرفة والمذاهب الباطلة التي قيلت في هذه الصفة. بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله للكلام على الرؤية، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. فقال مبينا العقيدة في هذا الباب: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك الجهر. هذه الأبيات الأربعة كلها في إثبات الرؤية، وأن الرؤية حق، وأن المؤمنين يوم القيامة يكرمهم الله جل وعلا برؤيته ويشرفهم بهذا العطاء العظيم والمن الكريم الذي هو غاية عظيمة ومقلب جليل يسعى المؤمنون لنيله ويطمعون في تحصيله، ويسألون الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم به. وفي الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله ذلك كما في هذا الدعاء، ومن حديث عمار بن ياسر في سنن النسائي بسند ثابت، وكان يقول ذلك في الصلاة. وهي دعوة عظيمة ومطلب جليل. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن عن المؤمنين بأنه يمن عليهم بذلك، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله عز وجل بأعينها، وهي في الوقت نفسه ناظرة بالذات اختصاص، أي حسنة بهية جميلة في المنظر. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: كيف لا تكون ناظرة، أي حسنة بهية، ويتنظر إلى الله؟ يعني من ينظر إلى الله عز وجل لا شك أنه سيكون على وجه المضرة، وهو البهاء والحزن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الكفار فقد قال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه من العقوبات التي ينالها الكفار الحجب عن الله فلا يرونه، وهذه عقوبة لهم. وإذا كان الكافر يعاقب بالحج فإن المؤمن ينعم ويمن عليه بالرؤية. عاقب هؤلاء بالحج وهم أعداؤه، فلا يسوي سبحانه وتعالى بين أعدائه وبين أوليائه. فإذا كان قال عن أعدائه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي لا يرونه. فما هو الشأن بأوليائه؟ فما هو الشأن بأوليائه؟ الحكم واحد كيف يقارن؟ فأوليائه يمن عليهم سبحانه وتعالى برؤيته فيرونه ويكرمهم بذلك، وهو أعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. ليس هناك نعيم أعظم ولا أجل ولا أشرف من رؤية المؤمن لربه العظيم وخالقه الجليل تبارك وتعالى. وأهل السنة يعتقدون أن المؤمن يرى الله، يرى الله يوم القيامة ويكرمه بذلك، وبناء على هذه العقيدة فهم يجتهدون في بذل الأسباب التي ينال بها ذلك، ويسألون الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم بذلك بهذه الرؤية وأن يجعلهم من أهلها وأن لا يجعلهم من المحجوبين المحرومين المخذولين، بل يسألون الله تبارك وتعالى أن يجعلهم ممن يمن عليهم يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم فينالون هذا النعيم العظيم الذي لا أعظم منه. الناظم رحمه الله ذكر أبيات أربعة يقرر فيها هذه العقيدة مع الدليل، فيقول رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقل أي صاحب السنة معتقدا ذلك مؤمنا به مصدقا، قل يتجلى الله، والتجلي هو الظهور، أي أنه سبحانه وتعالى يظهر لأهل الإيمان إكراما منه لهم وتشريفا ليتمتع ولتقر أعينهم برؤيته سبحانه والنظر إليه. وقل يتجلى الله للخلق، مراد الخلق هنا أي أهل الإيمان، أهل الإيمان أهل الطاعة الذين يشرفهم الله عز وجل بالنظر إلى وجهه الكريم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة، ومعنى جهرة أي أنهم يرونه عيانا رؤية حقيقية بأبصارهم، فينظرون إليه جل وعلا ويتمتعون بهذا النعيم العظيم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، كما البدر لا يخفى. هنا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما أن الناس في هذه الحياة الدنيا يرون البدر ليس بينهم وبينه سحاب بدون خفاء وبدون خبال، فإنهم سيرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم رؤية حقيقية ليس فيها خفاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام في الصحيحين جالسا مع أصحابه يوما ليلة في منتصف الشهر، ومن المعلوم أن القمر في منتصف الشهر ماذا يكون؟ يكون في غاية الإبدار وغاية التمام، يكتمل ضياءه ونوره. فكان عليه الصلاة والسلام معهم ليلة والقمر في غاية التمام وليس بينهم وبينه سحاب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من طريقة التوضيح والبيان ضرب الأمثال التي تقرب الأمور وتوضح المعاني. فكان ذلك في ليلة والقمر مكتمل وهم يرونه رؤية واضحة كلهم بدون تزاحم وبدون فضام. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. والقمر كلهم في تلك اللحظة كانوا يرونه واضح أمامهم، ليس خفيا ولا يحتاج أن ينضم بعضهم إلى بعض ويتزاحمون من أجل رؤيته. فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، في رواية لا تضارون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، وكلها صحيحة. لا تضامون يعني لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل تحقق الرؤية. أنتم تعلمون أن الأمر إذا كان رؤيته خفية وهو دقيق، فالناس يحتاج أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يحددوا ويتمكنوا من الرؤية. فقال: لا تضامون في رؤيته، يعني الأمر ما يحتاج إلى تضام، أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل الرؤية. في الرواية الأخرى: لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيق بأن يرى بعضكم ولا يرى بعض آخر. وأيضا: لا تضامون في رؤيته، يحصل لكم الضرر. كل هذا تأكيد أن جميع المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى كما يرون القمر. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما لا تضامون في رؤيته كما ترون البدر. إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون البدر. هنا حرف الكاف للتشبيه، فمن مشبه هنا ومن مشبه به؟ والكاف دخل على الفعل الذي هو الرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فالكاف دخل على فعل العبد الذي هو الرؤية، ولهذا قال العلماء: التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. تنبه لهذا، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، لم يشبه الرب بالقمر. الله عز وجل لا مثل له، ليس كمثله شيء، وإنما شبه الرؤية التي يفعل العبد بالرؤية. يعني كما أنكم ترون القمر رؤية حقيقية بأعينكم بأبصاركم، فإنكم أيضا سترون الله عز وجل رؤية حقيقية بأعينكم بأبصاركم. هذا التشبيه، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. هذا معنى قوله: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، أي كرؤيتكم للقمر. ولاحظ أن الكاف دخلت على ماذا؟ على الرؤية التي هي فعل العبد. التشبيه كله لفعل العبد. فعل العبد في الدنيا ماذا؟ رؤية القمر. وفي الآخرة ماذا يكون للمؤمن؟ رؤية الله. فمثل أنك ترى القمر رؤية واضحة لا التباس فيها، فإنك سترى الله جل وعلا. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. هنا الناظم يشير للحديث وأتى بمعناه، قال: وقل يتجلى الله ذو الخلق جهرة كما البدر لا يخفى. قوله كما البدر لا يخفى هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر ليلة البدر. هذا معنى قوله كما البدر لا يخفى، أي كما ترون البدر. فالكاف للتشبيه والميم الزائدة، والمعنى كالبدر أي كرؤيتكم للبدر، كرؤيتكم للبدر.
لا لا، البدر إذا كان في منطقة الشهر في وقت الإبدار الذي هو اكتمام نوره وضياءه، وليس في السماء السحاب ولا يعني قتام أو غبار، فإن كل مبصر يراه رؤية ماذا؟ واضح، يراه رؤية واضحة. فهذا كله تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين يرون الله رؤية واضحة بأبصارهم كما يرون البدر الرؤية الواضحة بأبصارهم ليلة السماء، كما البدر لا يخفى وربك أوضحه. وهذا أيضا تأكيد لرؤية الله جل وعلا وأنها رؤية واضحة أوضح من رؤية القمر ليلة البدر. ثم قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. هذا البيت في التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والعيوب. والمؤلف او الناظم اتى بهذا البيت في اثناء الابيات المتعلقه بالرؤيه ليثبت ان الايمان برؤيه الله يوم القيامه حقيقه يراه المؤمنون باعينهم لا يستلزم التشبيه كما يقول اهل الضلال اهل الباطل، لا يستلزم التشبيه ولا يستلزم وصف الله بالنقص، بل يرى المؤمنون رؤيا حقيقيه بابصارهم كما اخبر هو جل وعلا في القران وكما اخبر رسوله عليه الصلاه والسلام في السنه. وهذا لا يستلزم نقص ولا يستلزم تشبيها، ولهذا اتى بهذا البيت. قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. ليس بمولود وليس بوالد كما قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، اي لم يتفرع من غيره ولا تفرع منه غيره. لا، ليس بمولود وليس بوالد اي لم يلد ولم يولد، وليس له شبه اي لم يكن له كفوا احد كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، كما قال تعالى: هل تعلم له سمية. فالله عز وجل لا سمية له ولا مثيل له ولا شبيه له، تنزه وتقدس عن ذلك. ولهذا قال الناظم رحمه الله: تعالى المسبح. تعالى اي ارتفع شأنه وعظم قدره الذي له العلو ذاتا وقدرا وقهرا. تعالى اي تعالى شأنه وعظم امره ان يقاتل بخلقه او ان يشبه بالمخلوقات. الله منزه عن ذلك. المسبح، ومعنى المسبح اي المنزه، لان التسبيح التنزيه، تسبيح الله هو تنزيه الله، وقولك سبحان الله اي انزه الله. والله عز وجل مسبح اي منزه عما لا يليق به وعن مماثله المخلوقين. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبح نفسه اي نزه نفسه عما يقوله فيه اعداء الرسل. هذا معنى قوله: سبحان ربك رب العزه عما يصفون، اي عما يصفه به اعداء الرسل الذين يصفون الرب بالنقص. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين بسلامه ما قالوه في حق الله من النقص والعين. فهو سبحانه وتعالى مسبح، وعرفنا ان معنى مسبح اي منزه، والمراد بالتنزيه تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص كذلك تنزيهه سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، فالله منزه عن ذلك. وهنا الناظم ينبه على أمر، وهو أن من يثبت لله تبارك وتعالى الصفات عليه أن يثبتها إثباتا بلا تمثيل، كما أن من ينزه الله عز وجل عن النقائص عليه أن ينزههم عن النقائص بلا تعطيل. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة في الصفات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يثبت الصفة لله على وجه يليق بجلاله وكماله دون أن يمثل، دون أن يمثل، يعني دون أن يحيط الله تبارك وتعالى بخلقه. وهذا هو إرادة المصنف لهذا البيت هنا للتنبيه على وجوب وضرورة إثبات الصفات لله تبارك وتعالى بلا تمثيل، على قاعدة أهل السنة إثبات بلا تمثيل. والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر بعد نفي المثلية، فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به لا يستلزم ماذا؟ التشريف. ولهذا لابد الملاحظة في هذا الأمر، أن تثبت الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به دون أن يقال أو أن يشبه الرب العظيم بالمخلوق الناقص. هذا معنى قوله: ليس المولود وليس بوالد وليس له شبه. والسمي هو المثيل، فالله لا سمي له أي لا مثيل له، فهو منزه عن أن يكون له مثيل. قال: وقد ينكر الجهمي هذا، وقد ينكر الجهمي هذا. قد ينكر الجهمي هذا، الإشارة في قوله هذا إلى الرؤية، لأن الحديث لا يزال عن الرؤية إثباتها لله. فقوله قد ينكر الجهمي هذا ما معنى؟ أي أن من عقيدة الجهمية ماذا؟ إنكار رؤية الله. من عقيدة الجهمية إنكار رؤية الله. وقوله قد ينكر، قد لها استعمالات إذا دخلت على الفعل المضارع، أحيانا يراد بها التقليد، وأحيانا يراد بها التكثير، وأحيانا يراد بها التحقيق والتأكيد. فهنا قول الناظم قد ينكر الجهمي، هل المراد التقليد أو المراد التكثير أو المراد التحقيق؟ أي الثلاثة؟ التحقيق، لأن هذه عقيدة الجهمية التي هم عليها، وهذا الذي يعتقدونه وهذا الذي يؤمنون به. قد ينكر الجهمي هذا، أي من عقيدة الجهمية إنكار الرؤية، هذا أي الرؤية. والجهمي أي متبع للجهم، ابن صفوان الترمذي، رأس الضلالة، أساس البدعة. فالجهم ابن صفوان كان ينكر أن الله عز وجل يرى، وينكر صفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن كل منكر للصفات أو لشيء منها فهو ماذا؟ جهل، أي متبع للجهل. وقد ينكر الجهمي هذا. الآن أشار إلى عقيدة الجهمية بقوله وقد ينكر الجهمي هذا، ثم رد عليه قال: وعندنا، أي نحن معاشر أهل السنة، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. هذا الآن الدليل الذي يثبت عقيدة أهل السنة ويرد على عقيدة الجهمية ومن تأثر بها. نعم. وعندنا يعني نحن معاشر أهل السنة بمصداق ما قلنا أي يصدر ما قلناه ويقرر ما قلناه ويدل على ما قلناه من أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة حديث مصرح، يعني عندنا حديث مصرح في الرؤية. وفي بعض نسخ هذه المنظومة حديث مصحح، يعني في بعض النسخ حديث مصحح وفي بعضها حديث مصرح، وكلا الأمرين حق، لأن حديث الرؤية مصحح. ما معنى مصحح؟ مصحح أي صححه أهل العلم وحكموا عليه بالصحة والثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نص العلماء على أنه متواتر، حديث متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه. هذا على رواية مصحح. وعلى رواية مصرح أي صريح في إثبات الرؤية، بل لا أصرح منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في الحديث وأكدها ووضحها: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. ما هو الحديث؟ قال الناظم: رواه جرير عن مقال محمد. رواه جرير أي الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا ينص على الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. هذا هو الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهو يقول عندنا حديث مصرح أو حديث مصحح أي صححه العلماء، ومصرح أي صريح في إثبات الرؤية. هذا الحديث هو حديث متواتر لأنه جاء عن غير واحد من الصحابة، وقد نص غير واحد من العلماء على أنه حديث متواتر عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقل مثل ما قد فعل، قل أي صاحب السنة مثل ما قد قال في ذاك، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. أي صاحب السنة قل مثل ما قد قال. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سئلت وقيلت هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، فماذا عليك أن تقول؟ يقول قل مثل ما قد قال، أي قل يا صاحب السنة مثل ما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا قلت مثل ما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون صاحب إيش؟ سنة، تكون صاحب سنة. وإذا قال الإنسان مثل ما قد قال الجهم يكون صاحب بدعة، يكون صاحب تجهم، فما فيه إلا إما سنة أو بدعة. إن قال الإنسان مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب سنة، وإن لم يقل مثل ما قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صاحب بدعة. ولهذا أوصى بهذه الوصية، فقل مثل ما قد قال في ذاك. هذه في الحقيقة تعتبر إيش؟ قاعدة. هذه قاعدة لصاحب السنة يمضي عليها في أمور الاعتقاد عموما، بمعنى لو قيل لنا ما الذي ما الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها صاحب السنة في باب الاعتقاد، القاعدة هنا أن يقول صاحب السنة مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قل مثل ما قد قال، لا تحس ولا تؤول ولا تحرف ولا تعطل، وإنما قل مثل ما قد قال.
صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فقل مثل ما قد قال في ذاك أي في الرؤية، أو في ذاك أي في الصفات عموما تنجح، أي يتحقق لك النجاح. والنجاح هو الفوز والظفر بالاعتقاد الصحيح ورضا الله سبحانه وتعالى والبعد عن الانحراف والزيغ. كل هذا النجاح لا يكون إلا إذا كان طريقة المسلم ومنهجه في مثل هذا الباب أن يكون مثل ما قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله في بيان طريقة أهل السنة: ندور مع السنة حيث دارت. هكذا يقول: ندور مع السنة حيث دارت. ما معنى ندور مع السنة حيث دارت؟ أي ما أثبت فيها أثبتنا، وما نفي نفينا. نثبت ما أثبت في السنة وننفي ما نفي في السنة. فنحن مع السنة حيث دارت، إن أثبتت أثبتنا وإن نفت نفينا. ولهذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله يقول: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. انتهى الآن الكلام على الرؤية، لكن ثمة أمر لا بد من التنبيه عليه والوقوف عنده. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة قال لهم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وتعلمون حال الصحابة من صفاء الإيمان وسلامة الاعتقاد والحرص على الخير. القلب الصادق المقبل عندما يسمع بهذا الأمر العظيم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، ما الذي يتحرك في قلبه؟ الشوق. يتحرك في قلبه الشوق والطمع في الرؤية. فهذا الذي حصل للصحابة عندما قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، امتلأت قلوبهم شوقا وطمعا في تحصيل هذا الأمر العظيم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن عندما يسمع مثل هذه الأحاديث العظيمة التي تدل على هذه الكرامات الرفيعة والمقامات العالية، أن يتحرك قلبه شوقا وطمعا وحرصا في أن يحصل هذا الموعود الكريم وأن يظفر بهذا النعيم العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بهذا الخبر من كمال نطقه وحسن بيانه أرشدهم إلى الوسيلة والسبب الذي تنزه الرؤية، لأن الآن القلوب مشتاقة لهذا الأمر، فدلهم على ما ينالون به هذا المطلب العظيم دون أن يسأله أحد. قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. كأنه ماذا قال؟ كأنه قال: أنتم الآن عرفتم الرؤية وأهميتها وهذا الثواب العظيم وعظم شأنه، فالذي يريده لنفسه ليحذر أن يغلب على الصلاة، لا يغلب على الصلاة أي شيء حتى تنال هذا الموعود العظيم والفضل الكبير. فإن استطعتم ألا تغلب على الصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والمراد بالصلاة التي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس صلاة العصر، وهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات الخمس المطلوبة، قد ورد فيهما نصوص خاصة كثيرة تدل على فضل هاتين الصلاتين وعظم شأنهما، فمن حافظ عليهما واعتنى بهما وواظب عليهما كان ذلك سببا للمحافظة على بقية الطاعات وسائر العبادات، بينما من ضيع الصلوات وضيع صلاة الفجر فهو لما سواها من أمور الدين أضيع، بل والعياذ بالله من يفتتح يوما افتتاحا منزوع البركة منزوع الخير بإضاعة صلاة الفجر كيف يرتجى منه في يومه أن يأتي الطاعات ويقبل على العبادات، وقد أفسد على نفسه يومه وأضاع على نفسه بركة يومه بإضاعته لصلاة الفجر. وبالحرمان حرمان نفسه من أداء هذه الصلاة التي بركة على الإنسان في يومه كله، وما يكون من الإنسان في أول يومه ينسحب على اليوم كله، إن كان طاعة فطاعة وإن كان إضاعة فإضاعة، مثل ما قال أحد السلف: يومك مثل جملك، يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فالذي يمسك أول اليوم ويحافظ عليه يسلم له يومه كاملا بإذن الله جل وعلا. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل الشقيق بن سلمة يقول: أتينا إلى ابن مسعود بعد صلاة الفجر في بيته، واستأذنا لندخل عليه، فأذن لنا وتريثنا قليلا ما دخلنا بسرعة وقت الإذن. فلما دخلنا عليه سألنا قال: لماذا يعني تأخرت في الدخول وقد أذنت لكم؟ قال الشقيق: قلنا خشينا أن يكون أحد نائم في الطريق، فقلنا يعني ننتظر قليل حتى يتهيأ الطريق لنا للدخول. نائم متى؟ بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، يكون خشينا أن يكون أحد نائم. فقال لهم ابن مسعود: هل ظننتم بآل أم معبد غفلة؟ إن هل ظننتم أن في بيتنا غفلة؟ ينام واحد بعد الفجر، هل ظننتم أن في غفلة؟ يقول: فجلست عنده وأخذ يسبح ويسبح ويذكر الله، ثم قال للجاري: انظري أطلعت الشمس؟ قالت: لا. ثم أخذ يسبح حتى طلعت الشمس، لما طلعت الشمس قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. انتبه للكلمة، قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. هل اليوم انتهى؟ والآن ما زال الشمس توها تطلع، فيقول: الحمد لله الذي أقالنا هذا. وهذا من إيش؟ من فقه أن من أمسك أول اليوم وحافظ على أول يوم وعانه الله سبحانه وتعالى على المحافظة على أول اليوم جاء بقية يومه في ماذا؟ في طاعة وفي جد وفي نشاط. بينما الذي يضيع صلاة الفجر فإنه يقوم كما جاء في الحديث: خبيث النفس كسلان، فيضيع عليه بقية يومه وينحرم عليه بقية يومه. ولهذا من يمسك بصلاة الفجر ولا يغلب عليها هذا يكون عونا له على ماذا؟ عونا له على المحافظة على الطاعة في بقية اليوم، ويكون بركة عليه في يومه كله. لكن من يغلب على الفجر ويغلب على العصر فمن باب أولى أنه إيش؟ سيغلب على بقية الطاعات. ومن لم يغلب على الفجر وعلى العصر مع أنها موضع غريبة في أكثر الناس، من لم يغلب عليهما فإنه بإذن الله عز وجل لن يغلب على الأمور الأخرى. وهذا السر الذي لأجله خط النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الصلاتين، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا. وهنا انتبه انتباها جيدا لقوله عليه الصلاة والسلام: إن استطعتم ألا تغلبوا، وانتبه إلى كلمة إيش؟ تغلب وتأملها جيدا لتفهم منها أن هناك أمور كثيرة موجودة في الدنيا من شأنها أنها تغلبك على الصلاة، فأنت في صراع مع أمور عديدة تغلبك على الصلاة، فعليك أن تجاهد نفسك ألا يغلبك عليها أي غالب. من الناس من يغلب على الصلاة النوم، منهم من يغلب على الصلاة الرفقة والأصدقاء والجلاس، منهم من يغلب على الصلاة الأكل والشرب والطعام، منهم من يغلب على الصلاة أشياء أخرى كثيرة. الغوالب على الصلاة كثيرة جدا، فإياك أن يغلبك عليها غالب. لا تغلب إذا كنت تريد أن تكون ممن يكرمهم الله عز وجل بالنعيم العظيم والثواب الجزيل، ومن ذلك رؤيته يوم القيامة سبحانه وتعالى. وانتبه هنا إلى أن ثمة ارتباط وصلة بين الرؤية والصلاة. والصلاة إنما سميت صلاة لماذا؟ لأنها تصل العبد بربه وتربطه بخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، هي الصلة بين العبد وبين الله. فإذا وجدت الصلة في الدنيا بالصلاة والمحافظة على هذه الطاعة، يأتي ماذا؟ الثواب يوم القيامة بالرؤية. وإذا انقطعت الصلة بترك الصلاة حرم من الرؤية. ولهذا إضاعة الصلاة تضيع لهذا الثواب، والمحافظة على هذه الصلاة حري صاحبه بنيل هذا الثواب العظيم. ولعله لأجل هذا السر كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر في الصلاة يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فحديث عمار وحديث جرير هذا الذي أمامكم ونصوص كثيرة تدل على الصلة بين الصلاة والرؤية. ومن القرآن يعني مما يدل على هذه الصلة قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه التراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. من هو القسم الثاني؟ لأن فيه قسمين: قسم يرى وقسم لا يرى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. القسم الثاني: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ما هي أعمالهم التي نالوا بها هذه العقوبة؟ من بينها ترك الصلاة فلا صدق ولا صلى. فالقرآن يدل على الصلة بين الأمرين. ولهذا العاقل الذي يريد لنفسه الفلاح والسعادة والنجاح لا يضيع هذه الصلاة ولا يغلبها على عليه أي غالب. والله إنه لغبن عظيم وخسارة فادحة أن يغلب الإنسان على هذه الصلاة التي هي زينة الحياة الدنيا وجمالها، يغلبه عليها توافه الأمور وحقير الأشياء. بل بعض الناس يغلبه على صلاته أمور حرمها الله ويسخطها من عباده ويغضب عليهم فيغلبه على صلاته منكر الأشياء وشنيعها، أو يغلبه على صلاته أمور مباحة لكنها يعظم شأنها في نفسه وتعظم مكانتها في قلبه ويضيع الصلاة ويفرق فيها. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن استطعتم أن لا تغلبوا، هذه كلمة ينبغي أن يتفطن لها المسلم وأن يعيها طالب العلم وأن تكون نصب عينيه. إياك أن يغلبك على الصلاة قائل، احذر لا يغلبك على الصلاة شيء. هذا إذا كنت تريد النجاح والفلاح والرفعة والسلامة والنعيم فلا يغلبك على الصلاة شيء. هنا انتهى كلام الناظم رحمه الله على ما يتعلق بالرؤية ثم ذكر بيتا واحدا في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة. فقال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي نعم فقال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه. وقد ينكر، عرفنا أن قد هنا المراد بها إيش؟ التحقيق والتأكيد. هذا معتقد الجهمية. وقد ينكر الجهمي أيضا، أيضا ماذا تعني هنا؟ أي كما أنه ينكر الرؤية فهو أيضا ينكر اليدين وينكر عموم الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة الجهمية. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، يمينه أي يمين الله. قال الله تعالى: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فاليمين ثابتة لله في القرآن وفي السنة، والجهمية ينكرونها ولا يثبتونها لله جل وعلا. هذه عقيدتنا. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه. أي عقيدة السنة إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى والإيمان بثبوتهما لله جل وعلا كما أثبتهما الله لنفسه في القرآن وكما أثبتهما له رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة. في القرآن قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي السنة حديث عديدة في هذا الباب، ولعل نقف يعني عند هذا الحد ونواصل غدا إن شاء الله، ونعيد الكلام على هذا البيت لأن الجو كما ترون يعني فيه أظنكم مثلي تعبتم.
لفظك بالقرآن وتلاوتك له وقراءتك له، هذه فيها أمران: التلاوة والقراءة واللفظ بالقرآن. فيها أمران، فيها كلام الله اللي هو المقروء الملفوظ المتلو، هذا كلام من؟ كلام الله. قراءتك له وكتابتك له في المصحف وحفظك له في صدرك هل يخرجه عن كونه كلام الله، عن كون الذي تكلم به ابتداء هو الله؟ لا يخرجه. ولهذا قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام من؟ كلام الله، لا يسمع كلام التائب، وإنما يسمع كلام الله. ولهذا العلماء يقولون: الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. ولهذا قال الإمام أحمد: القرآن أينما توجه كلام الله. يعني حفظته في صدرك، كتبته في المصحف، أو تلوته، أو سمعته، أينما توجه هو كلام الله، هو الذي تكلم به، لا يخرجه عن كونه كلام الله. يعني عن كونه أن الذي تكلم به هو الله سبحانه وتعالى، كون كتب أو قرئ أو حفظ، هذا جانب الذي هو جانب المتلو المقروء الملفوظ. في جانب آخر يتعلق بالعبد، وهو التلفظ وحركة اللسان والصوت. هذه ما شأنها؟ مخلوقة. أما الملفوظ المتلو المقروء غير مخلوق، كلام الله. فإذا قولك تلاوتي بالقرآن أو لفظي بالقرآن أو قراءة القرآن مخلوقة، قول القائل تلاوتي أو قراءتي أو لفظي بالقرآن مخلوق، هذا يتناول إيش؟ المدح الملفوظ المقروء الذي هو كلام الله ليس مخلوق. ولهذا بدأة اللفظية إنما جاءت من أجل تقرير مقالة الجهمية أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق، ولكنهم جاءوا من هذا الطريق، جاءوا من هذا الطريق. ولعلكم تلاحظون ملاحظة أن الباطل عند أن أهل الباطل عندهم صمود في تقرير الباطل ومحاولات للدخول على الناس من مداخل شتى. أنا أشبههم الآن في وقتنا بما يوجد فيما يسمى بعالم الإنترنت. الآن في هجوم شرس للإنترنت في الدخول على الناس بنشر الباطل بينهم، وكل ما يحجب من شيء أو يحذر من نوع من الباطل فيه يدخل هذا الباطل من مداخل شتى. ولهذا من يدخل في هذا الجهاز على خطر عظيم في دينه، خطورة بالغة، لأن فيه هجوم لا تدري من أين تدخل عليك الشبهة ولا تدري من أين يصل إليك الباطل، مداخل كثيرة جدا. وهذه طريقة أهل الباطل من قديم، إذا اغلق عليهم منفذ أو تنبه الناس إلى خطورته بحثوا عن منفذ آخر أو مسلك آخر. فلما اتضحت مقالة الجهمية لكثير من الناس جاءوا مدخل الواقفة، ثم جاءوا مدخل اللفظية وهكذا. والمقصد كله أو المقصد كله نفي أن القرآن كلام الله، فاللفظية جهمية ومرادهم بمقالتهم التوصل إلى إثبات أن القرآن مخلوق، إثبات أن القرآن مخلوق وليس كلام الله. ولهذا قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، تلاوتنا بالقرآن مخلوقة. فليتنبه لهذا، وأيضا ليتنبه إلى ما أشرت إليه أن التلاوة والقراءة تتناول جانبين، جانب المثل المقروء الملفوظ هو كلام الله، وتتناول إيش؟ جانب فعل العبد وحركة لسانه وصوته، وهذه مخلوقة. ولهذا قال السلف الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. إن أحد من المشركين استجار الفاجر حتى يسمع كلام الله، الصوت صوت القارئ. ولهذا نقول صوت فلان إيش؟ بالقرآن حسن، وصوت فلان إيش؟ ليس بحسن، صوت فلان جميل، صوت فلان ليس بجميل، بالقرآن. لكن القرآن ما أحد يقول فيه هذا التفصيل، الصوت صوت القارئ، لكن الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. والتلاوة والقراءة تتناول الأمرين. فالخلاصة أنه لا يجوز أن نقول، وهذا من عقيدة الجهمية، لا يجوز أن نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. لماذا؟ لماذا لا يجوز أن نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ ولماذا لا يجوز أن نقول قراءتنا بالقرآن مخلوقة؟ ولا تقل القرآن خلق قرأته، لا تقل قراءتي بالقرآن مخلوقة. لماذا لا يجوز هذا؟ لأن هذه المقالة تتضمن تقرير أن المثل المقروء الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مخلوق. وهذه عقيدة الجهمية. أيضا في الوقت نفسه لا يجوز أن يقول قائل قراءتنا بالقرآن وتلاوتنا غير مخلوقة، لا يقال مخلوقة ولا يقال أيضا غير مخلوقة. والسبب واضح لديكم، لأن التلاوة والقراءة وألفاظنا بالقرآن كما أوضحت تتناول جانبين، جانب الذي هو كلام الله غير مخلوق، وجانب الذي هو حركة العبد وحركة لسانه وصوته، وهذه أشياء مخلوقة. فلا يقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وهذا باطل، لأنه يتناول كلام الله الذي هو غير مخلوق. وأيضا لا يجوز أن يقول القائل ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، لأن هذا يتناول صوت القارئ وحركة لسانه، وهذه أشياء مخلوقة. فإذا قال قائل ما الجواب على هذا السؤال؟ هل الفاظ للقرآن مخلوقة أو ليست مخلوقة؟ ما الجواب على هذا السؤال؟ يقال بالتفصيل مثل ما يقول ابن تيمية، بالتفصيل السبيل السبيل. لأنك إن قلت مخلوقة فهذا باطل، وإن قلت غير مخلوقة فهو باطل، فلا بد من التفصيل. فإذا قيل هل الألفاظ بالقرآن مخلوقة، يقال إن كان المراد بالألفاظ المقروء المتلو الذي هو كلام الله فهذا غير مخلوق، وإن كان المراد الصوت وحركة اللسان ونحو ذلك فهذه مخلوقة. فبالتفصيل يستبين السبيل. قال ولا تقل القرآن خلف قرأته، ثم ذكر التعليل، فإن كلام الله باللفظ يوضح، فإن كلام الله باللفظ يوضح، لأن الألفاظ هي التي توضح المعاني وتجليها وتظهرها. ولهذا يجب أن نعتقد أن القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه، ليس الكلام ليس كلام الله المعنى دون اللفظ، ولا اللفظ دون المعنى، بل هو بألفاظه ومعانيه هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإن كلام الله باللفظ يوضح، فالألفاظ هي التي توضح المعاني. وإذا هذا القرآن بحروفه وبكلماته وسوره وآياته كله كلام الله، الله جل وعلا هو الذي تكلم به، نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه أبيات ثلاثة، لكنها كما تلاحظون فيها خلاصة بديعة جدا بعقيدة أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بالقرآن وفي كلام الله جل وعلا، وفيها الردود على المقالات المنحرفة التي وجدت في هذا الباب. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا من منظومة ابن أبي داود خمسة أبيات، اثنان منها في بيان مصدر الاستدلال والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما، وثلاثة أبيات في عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام المضاف إلى الله جل وعلا، وأنه صفة من صفاته، وأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل. وتضمنت الأبيات الرد على الأقوال المنحرفة والمذاهب الباطلة التي قيلت في هذه الصفة. بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله للكلام على الرؤية، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. فقال مبينا العقيدة في هذا الباب: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المصدق. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك الجهر. هذه الأبيات الأربعة كلها في إثبات الرؤية، وأن الرؤية حق،
وأن المؤمنين يوم القيامة يكرمهم الله جل وعلا برؤيتك ويشرفهم بهذا العطاء العظيم والمن الكريم الذي هو غاية عظيمة ومطلب جليل يسعى المؤمنون إليه ويطمعون في تحصيله ويسألون الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم به. وفي الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله ذلك كما في هذا الدعاء، ومن حديث عمار بن ياسر في سنن النسائي بسند ثابت، وكان يقول ذلك في الصلاة. وهي دعوة عظيمة ومطلب جليل، وقد أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن عن المؤمنين بأنه يمن عليهم بذلك. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله عز وجل بأعينها، وهي في الوقت نفسه ناظرة بالضاد تخطف الضاد، أي حسنة بهية جميلة في المنظر. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: كيف لا تكون ناظرة، أي حسنة بهية، ويتنظر إلى الله؟ يعني من ينظر إلى الله عز وجل لا شك أنه سيكون على وجه المضرة وهو البهاء والحسن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الكفار فقد قال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه من العقوبات التي ينالها الكفار الحجب عن الله فلا يرونه، وهذه عقوبة لهم. وإذا كان الكافر يعاقب بالحجب فإن المؤمن ينعم ويمن عليه بالرؤية. عاقب هؤلاء بالحجب وهم أعداؤه، فلا يسوي سبحانه وتعالى بين أعدائه وبين أوليائه. فإذا كان قال عن أعدائه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرونه، فما هو الشأن بأوليائه؟ فما هو الشأن بأوليائه؟ الحكم واحد كيف يقال؟ فأوليائه يمن عليهم سبحانه وتعالى برؤيته فيرونه ويكرمهم بذلك، وهو أعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. ليس هناك نعيم أعظم ولا أجل ولا أشرف من رؤية المؤمن لربه العظيم وخالقه الجليل تبارك وتعالى. وأهل السنة يعتقدون أن المؤمن يرى الله، يرى الله يوم القيامة ويكرمه بذلك. وبناء على هذه العقيدة فهم يجتهدون في بذل الأسباب التي ينال بها ذلك، ويسألون الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم بذلك بهذه الرؤية، وأن يجعلهم من أهلها، وأن لا يجعلهم من المحجوبين المحرومين المخذولين، بل يسألون الله تبارك وتعالى أن يجعلهم ممن يمن عليهم يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم، فينالون هذا النعيم العظيم الذي لا أعلم منه. الناظم رحمه الله ذكر أبيات أربعة يقرر فيها هذه العقيدة مع الدليل، فيقول رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك على الله. وقل أي صاحب السنة معتقدا ذلك مؤمنا به مصدقا، قل يتجلى الله، والتجلي هو الظهور أي أنه سبحانه وتعالى يظهر لأهل الإيمان إكراما منه لهم وتشريفا ليتمتع ولتقر أعينهم برؤيته سبحانه والنظر إليه. وقل يتجلى الله للخلق، مراد الخلق هنا أي أهل الإيمان، أهل الإيمان أهل الطاعة الذين يشرفهم الله عز وجل بالنظر إلى وجهه الكريم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة، ومعنى جهرة أي أنهم يرونه عيانا رؤية حقيقية بأبصارهم، فينظرون إليه جل وعلا ويتمتعون بهذا النعيم العظيم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه، كما البدر لا يخفى. هنا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما أن الناس في هذه الحياة الدنيا يرون البدر ليس بينهم وبينه التحاب بدون خطاء وبدون خلاف، فإنهم سيرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم رؤية حقيقية ليس فيها خطاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام في الصحيحين جالسا مع أصحابه يوما ليلة في منطقة الشهر، ومن المعلوم أن القمر في منطقة الشهر ماذا يكون؟ يكون في غاية الإبدار وغاية التمام، يكتمل ضياءه ونوره. فكان عليه الصلاة والسلام معه ليلة والقمر في غاية التمام وليس بينهم وبينه سحاب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من طريقة في التوضيح والبيان ضرب الأمثال التي تقرب الأمور وتوضح المعاني. فكان ذلك في ليلة والقمر مكتمل وهم يرونه رؤية واضحة كلهم بدون تزاحم وبدون تضام، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. والقمر كلهم في تلك اللحظة كانوا يرونه واضح أمامهم، ليس خفيا ولا يحتاج أن ينضم بعضهم إلى بعض ويتزاحمون من أجل رؤيته. فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. في رواية: لا تضارون في رؤيته، وفي رواية: لا تضامون في رؤيته، وكلها صحيحة. لا تضامون يعني لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل تحقق الرؤية. أنتم تعلمون أن الأمر إذا كان رؤيته خفية وهو دقيق، فالناس يحتاج أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يحددوا ويتمكنوا من الرؤية. فقال: لا تضامون في رؤيته، يعني الأمر ما يحتاج إلى التضام، أن ينضم بعضهم إلى بعض من أجل الرؤية. في الرواية الأخرى: لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيف بأن يراه بعضكم ولا يراه بعض آخر. وأيضا: لا تضارون في رؤيته، يحصل لكم الضرر. كل هذا تأكيد أن جميع المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى كما يرون القمر. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما لا تضامون في رؤيته كما ترون البدر. إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون البدر. هنا حرف الكاف للتشبيه، فمن مشبه هنا ومن مشبه به؟ والكاف دخل على الفعل الذي هو الرؤية، أنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فالكاف دخل على فعل العبد الذي هو الرؤية. ولهذا قال العلماء التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، تنبه لهذا، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، لم يشبه الرب بالقمر. الله عز وجل لا مثل له، ليس كمثله شيء، وإنما شبه الرؤية التي يفعل العبد بالرؤية، يعني كما أنكم ترون القمر رؤية حقيقية بأعينكم بأبصاركم، فإنكم أيضا سترون الله عز وجل رؤية حقيقية بأعينكم بأبصاركم. هذا التشبيه، تشبيه بالرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، هذا معنى قوله إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، أي كرؤيتكم للقمر. ولاحظ أن الكاف دخلت على ماذا؟ على الرؤية التي هي فعل العبد، فالتشبيه كله لفعل العبد. فعل العبد في الدنيا ماذا؟ رؤية القمر، وفي الآخرة ماذا يكون للمؤمن؟ رؤية الله. فمثل أنك ترى القمر رؤية واضحة لا التباس فيها، فإنك سترى الله جل وعلا. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. هنا الناظم يشير للحديث وأتى بمعناه، قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى. قوله كما البدر لا يخفى هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا معنى قوله كما البدر لا يخفى، أي كما ترون البدر. فالكاف للتشبيه والميم الزائدة والمعنى كالبدر، أي كرؤيتكم للبدر، كرؤيتكم للبدر لا يخفى. البدر إذا كان في منطقة الشهر في وقت الإبدار الذي هو اكتمام نوره وضياءه، وليس في السماء السحاب ولا يعني قسام أو غبار، فإن كل مبصر يراه رؤية ماذا؟ واضح، يراه رؤية واضحة. فهذا كله تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين سيرون الله رؤية واضحة بأبصارهم كما يرون البدر الرؤية الواضحة بأبصارهم ليلة السماء، كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وهذا أيضا تأكيد لرؤية الله جل وعلا وأنها رؤية واضحة أوضح من رؤية القمر ليلة البدر. ثم قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. هذا البيت في التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والعيوب. والمؤلف او الناظم اتى بهذا البيت في اثناء الابيات المتعلقه بالرؤيه ليثبت ان الايمان برؤيه الله يوم القيامه حقيقه يراه المؤمنون باعينهم لا يستلزم التشبيه كما يقول اهل الضلال واهل الباطل، لا يستلزم التشبيه ولا يستلزم وصف الله بالنقص، بل يرى المؤمنون رؤيا حقيقيه بأبصارهم كما أخبر هو جل وعلا في القرآن وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة. وهذا ليس تنزل نقص، ولا تستلزم تشبيها. ولهذا أتى بهذا البيت قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. ليس بمولود وليس بوالد كما قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد أي لم يتفرع من غيره ولا تفرع منه غيره. لا، ليس بمولود وليس بوالد أي لم يلد ولم يولد. وليس له شبه أي لم يكن له كفوا أحد كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. كما قال تعالى: هل تعلم له سمية. فالله عز وجل لا سمية له ولا مثيل له ولا شبيه له، تنزه وتقدس عن ذلك. ولهذا قال الناظم رحمه الله: تعالى المسبح. تعالى أي ارتفع شأنه وعظم قدره، الذي له العلوم ذاتا وقدرا وقهرا. تعالى أي تعالى شأنه وعظم أمره أن يقاتل بخلقه أو أن يشبه بالمخلوقات. الله منزه عن ذلك. المسبح، ومعنى المسبح أي المنزه، لأن التسبيح التنزيه. تسبيح الله هو تنزيه الله، وقولك سبحان الله أي أنزه الله. والله عز وجل مسبح أي منزه عما لا يليق به وعن مماثلة المخلوقين. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه أي نزه نفسه عما يقوله فيه أعداء الرسل. هذا معنى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عما يصفه به أعداء الرسل الذين يصفون الرب بالنقص. والسلام على المرسلين، سلم على المرسلين بسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. فهو سبحانه وتعالى مسبح، وعرفنا أن معنى مسبح أي منزه، والمراد بالتنزيه تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص. كذلك تنزيهه سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين. الله منزه عن ذلك. وهنا الناظم ينبه على أمر، وهو أن من يثبت لله تبارك وتعالى الصفات عليه أن يثبتها إثباتا بلا تمثيل، كما أن من ينزه الله عز وجل عن النقائص عليه أن ينزهه عن النقائص بلا تعطيل. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة في الصفات: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يثبت الصفة لله على وجه يليق بجلاله وكماله دون أن يمثل، دون أن يمثل، يعني دون أن يقيس الله تبارك وتعالى بخلقه. وهذا وجه إرادة المصنف لهذا البيت هنا للتنبيه على وجوب وضرورة إثبات الصفات لله تبارك وتعالى بلا تمثيل على قاعدة أهل السنة: إثبات بلا تمثيل. والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر بعد نفي المثلية، فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به لا يستلزم ماذا؟ التشريف. ولهذا لابد من ملاحظة في هذا الأمر أن تثبت الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به دون أن يقاس أو أن يشبه الرب العظيم بالمخلوق الناقص. هذا معنى قوله: ليس المولود وليس بوالده وليس له شبه. والسمي هو المثيل، فالله لا سمي له أي لا مثيل له.
فهو منزه عن أن يكون له مثيل. قال: وقد ينكر الجهمي هذا، وقد ينكر الجهمي هذا. قد ينكر الجهمي هذا، الإشارة في قوله هذا إلى الرؤية، لأن الحديث لا يزال عن الرؤية إثباتها لله. فقوله قد ينكر الجهمي هذا ما معنى؟ أي أن من عقيدة الجهمية ماذا؟ إنكار رؤية الله. من عقيدة الجهمية إنكار رؤية الله. وقوله قد ينكر، قد لها استعمالات إذا دخلت على الفعل المضارع. أحيانا يراد بها التقليد، وأحيانا يراد بها التكثير، وأحيانا يراد بها التحقيق والتأكيد. فهنا قول الناظم قد ينكر الجهمي، هل المراد التقليد أو المراد التكثير أو المراد التحقيق؟ أي الثلاثة؟ التحقيق، لأن هذه عقيدة الجهمية التي هم عليها، وهذا الذي يعتقدونه وهذا الذي يؤمنون به. قد ينكر الجهمي هذا، أي من عقيدة الجهمية إنكار الرؤية، هذا أي الرؤية. والجهمي أي متبع للجهم، ابن صفوان الترمذي، رأس الضلال، أساس البدعة. فالجهم ابن صفوان كان ينكر أن الله عز وجل يرى، وينكر صفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن كل منكر للصفات أو لشيء منها فهو ماذا؟ جهل، أي متبع للجهل. وقد ينكر الجهمي هذا. الآن أشار إلى عقيدة الجهمية بقوله وقد ينكر الجهمي هذا، ثم رد عليه قال: وعندنا، أي نحن معاشر أهل السنة، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. هذا الآن الدليل الذي يثبت عقيدة أهل السنة ويرد على عقيدة الجهمية ومن تأثر بها. وعندنا، يعني نحن معاشر أهل السنة، بمصداق ما قلنا، أي يصدر ما قلناه ويقرر ما قلناه ويدل على ما قلناه من أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، حديث مصرح، يعني عندنا حديث مصرح في الرؤية. وفي بعض النسخ هذه المنظومة حديث مصحح، يعني في بعض النسخ حديث مصحح، وفي بعضها حديث مصرح، وكلا الأمرين حق، لأن حديث الرؤية مصحح. ما معنى مصحح؟ مصحح أي صححه أهل العلم وحكم عليه بالصحة والثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نص العلماء على أنه متواتر، حديث متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه. هذا على رواية مصحح. وعلى رواية مصرح أي صريح في إثبات الرؤية، بل لا أصرح منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في الحديث وأكدها ووضحها: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. ما هو الحديث؟ قال الناظم: رواه جرير عن مخال محمد. رواه جرير أي الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا ينص على الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس والصلاة قبل غروبها ففعلها. هذا هو الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهو يقول عندنا حديث مصرح أو حديث مصحح العلماء ومصرح أي صريح في إثبات الرؤية. هذا الحديث هو حديث متواتر لأنه جاء عن غير واحد من الصحابة، وقد نص غير واحد من العلماء على أنه حديث متواتر عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقل مثل ما قد قال، قل أي صاحب السنة مثل ما قد قال في ذاك، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. أي صاحب السنة قل مثل ما قد قال، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سئلت وقيلت هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، فماذا عليك أن تقول؟ يقول قل مثل ما قد قال، أي قل يا صاحب السنة مثل ما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا قلت مثل ما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون صاحب إيش؟ سنة، تكون صاحب سنة. وإذا قال الإنسان مثل ما قد قال الجهم يكون صاحب بدعة، يكون صاحب تجهم، فما فيه إلا إما سنة أو بدعة. إن قال الإنسان مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب سنة، وإن لم يقل مثل ما قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صاحب بدعة. ولهذا أوصى بهذه الوصية، فقل مثل ما قد قال في ذاك. هذه في الحقيقة تعتبر إيش؟ قاعدة. هذه قاعدة لصاحب السنة يمضي عليها في أمور الاعتقاد عموما. بمعنى لو قيل لنا ما الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها صاحب السنة في باب الاعتقاد، القاعدة هنا أن يقول صاحب السنة مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قل مثل ما قد قال، لا تحس ولا تؤول ولا تحرف ولا تعطل، وإنما قل مثل ما قد قال صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فقل مثل ما قد قال في ذاك، أي في الرؤية، أو في ذاك أي في الصفات عموما، تنجح أي يتحقق لك النجاح. والنجاح هو الفوز والبصر بالاعتقاد الصحيح ورضا الله سبحانه وتعالى والبعد عن الانحراف والزيف. كل هذا النجاح لا يكون إلا إذا كانت طريقة المسلم ومنهجه في مثل هذا الباب أن يقول مثل ما قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله في بيان طريقة أهل السنة، ندور مع السنة حيث دارت، هكذا يقول، ندور مع السنة حيث دارت. ما معنى ندور مع السنة حيث دارت؟ أي ما أثبت فيها أثبتناه، وما نفي نفيناه. نثبت ما أثبت في السنة وننفي ما نفي في السنة، فنحن مع السنة حيث دارت، إن أثبتت أثبتنا وإن نفت نفينا. ولهذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله يقول ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. انتهى الآن الكلام على الرؤية، لكن ثمة أمر لا بد من التنبيه عليه والوقوف عنده. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة قال لهم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وتعلمون حال الصحابة من صفاء الإيمان وسلامة الاعتقاد والحرص على الخير، القلب الصادق المقبل عندما يسمع بهذا الأمر العظيم، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، ما الذي يتحرك في قلبه؟ الشوق، يتحرك في قلبه الشوق والطمع في الرؤية. فهذا الذي حصل للصحابة عندما قال لهم عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، امتلأت قلوبهم شوقا وطمعا في تحصيل هذا الأمر العظيم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن عندما يسمع مثل هذه الأحاديث العظيمة التي تدل على هذه الكرامات الرفيعة والمقامات العالية، أن يتحرك قلبه شوقا وطمعا وحرصا في أن يحصل هذا الموعود الكريم وأن يظفر بهذا النعيم العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بهذا الخبر من كمال نطقه وحسن بيانه أرشدهم إلى الوسيلة والسبب الذي تنزه الرؤية، لأن الآن القلوب مشتاقة لهذا الأمر، فدلهم على ما ينالون به هذا المطلب العظيم دون أن يسأله أحد. قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. كأنه ماذا قال؟ كأنه قال أنتم الآن عرفتم الرؤية وأهميتها وهذا الثواب العظيم وعظم شأنه، فالذي يريده لنفسه ليحذر أن يغلب على الصلاة، لا يغلب على الصلاة أي شيء حتى تنال هذا الموعود العظيم والفضل الكبير. فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها تفعل. والمراد بالصلاة التي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس صلاة العصر، وهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات الخمس المطلوبة، وقد ورد فيهما نصوص خاصة كثيرة تدل على فضل هاتين الصلاتين وعظم شأنهما. فمن حافظ عليهما واعتنى بهما وواظب عليهما كان ذلك سببا للمحافظة على بقية الطاعات وسائر العبادات، بينما من ضيع الصلوات وضيع صلاة الفجر فهو لما سواها من أمور الدين أضيع، بل والعياذ بالله من يفتتح يومه افتتاحا منزوع البركة منزوع الخير بإضاعة صلاة الفجر كيف يرتجى من في يومه أن يأتي الطاعات ويقبل على العبادات، وقد أفسد على نفسه يومه وأضاع على نفسه بركة يومه بإضاعته لصلاة الفجر وبالحرمان حرمان نفسه من أداء هذه الصلاة التي بركة على الإنسان في يومه كله. وما يكون من الإنسان في أول يومه ينسحب على اليوم كله، إن كان طاعة فطاعة وإن كان إضاعة فإضاعة، مثل ما قال أحد السلف يومك مثل جملك، يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره. فالذي يمسك أول اليوم ويحافظ عليه يسلم له يومه كاملا بإذن الله جل وعلا. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل الشقيق بن سلمة يقول أتينا إلى ابن مسعود بعد صلاة الفجر في بيته واستأذننا لندخل عليه، فأذن لنا وتريثنا قليلا ما دخلنا بسرعة وقت الإذن، فلما دخلنا عليه سألنا قال لماذا يعني تأخرت في الدخول وقد أذنت لكم؟ قال الشقيق قلنا خشينا أن يكون أحد نائم في الطريق، فقلنا يعني ننتظر قليل حتى يتهيأ الطريق لنا للدخول. نائم متى؟ بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، يكون خشينا أن يكون أحد نائم. فقال لهم ابن مسعود هل ظننتم بآل أم معبد غفلة؟ إن هل ظننتم في أن في بيتنا غفلة ينام واحد بعد الفجر؟ هل ظننتم أن في غفلة؟ يقول فجلسنا عنده وأخذ يسبح ويسبح ويذكر الله، ثم قال للجاري انظري أطلعت الشمس؟ قالت لا. ثم أخذ يسبح حتى طلعت الشمس. لما طلعت الشمس قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. انتبه للكلمة، قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. هل اليوم انتهى؟ والآن ما زال الشمس توها تطلع، فيقول الحمد لله الذي أقالنا هذا. وهذا من إيش؟ من فقهه، أن من أمسك أول اليوم وحافظ على أول يوم وعانه الله سبحانه وتعالى على المحافظة على أول اليوم جاء بقية يومه في ماذا؟ في طاعة وفي جد وفي نشاط. بينما الذي يضيع صلاة الفجر فإنه يقوم كما جاء في الحديث خبيث النفس كسلان، فيضيع عليه بقية يومه وينحرم عليه بقية يومه. ولهذا من يمسك بصلاة الفجر ولا يغلب عليها هذا يكون عونا له على ماذا؟ عونا له على المحافظة على الطاعة في بقية اليوم، ويكون بركة عليه في يومه كله. لكن من يغلب على الفجر ويغلب على العصر فمن باب أولى أنه إيش؟ فيغلب على بقية الطاعات. ومن لم يغلب على الفجر وعلى العصر مع أنها موضع غريبة في أكثر الناس، من لم يغلب عليهما فإنه بإذن الله عز وجل لن يغلب على الأمور الأخرى. وهذا السر الذي لأجله خط النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الصلاتين، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا. وهنا انتبه انتباها جيدا لقوله عليه الصلاة والسلام إن استطعتم ألا تغلبوا، وانتبه إلى كلمة إيش؟ تغلبوا، وتأملها جيدا لتفهم منها أن هناك أمور كثيرة موجودة في الدنيا من شأنها أنها تغلبك على الصلاة، فأنت في صراع مع أمور عديدة تغلبك على الصلاة، فعليك أن تجاهد نفسك ألا يغلبك عليها أي غالب. من الناس من يغلب على الصلاة النوم، منهم من يغلب على الصلاة الرقة والأصدقاء والجلاد، منهم من يغلب على الصلاة الأكل والشرب والطعام، منهم من يغلب على الصلاة أشياء أخرى كثيرة. الغوالب على الصلاة كثيرة جدا، فإياك أن يغلبك عليها غالب. لا تغلب إذا كنت تريد أن تكون ممن يكرمهم الله عز وجل بالنعيم العظيم والثواب الجزيل، ومن ذلك رؤيته يوم القيامة سبحانه وتعالى. وانتبه هنا إلى أن ثمة ارتباط وصلة بين الرؤية والصلاة. والصلاة إنما سميت صلاة لماذا؟ لأنها تصل العبد بربه وتربطه بخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، هي الصلة بين العبد وبين الله. فإذا وجدت الصلة في الدنيا بالصلاة والمحافظة على هذه الطاعة يأتي ماذا؟ الثواب يوم القيامة بالرؤية. وإذا انقطعت الصلة بترك الصلاة حرم من الرؤية. ولهذا إضاعة الصلاة تضيع لهذا الثواب، والمحافظة على هذه الصلاة حري صاحبه بنيل هذا الثواب العظيم. ولعله لأجل هذا السر كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر في الصلاة يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فحديث عمار وحديث جرير هذا الذي أمامكم ونصوص كثيرة تدل على الصلة بين الصلاة والرؤية. ومن القرآن يعني مما يدل على هذه الصلة قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرات وظن أنه التراق وتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. من هو القسم الثاني؟ لأن في قسمين: قسم يرى وقسم لا يرى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. القسم الثاني: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ما هي أعمالهم التي نالوا بها هذه العقوبة؟ من بينها ترك الصلاة فلا صدق ولا صلى. فالقرآن يدل على الصلة بين الأمرين. ولهذا العاقل الذي يريد لنفسه الفلاح والسعادة والنجاح لا يضيع هذه الصلاة ولا يغلبها على عليه أي غاية. والله إنه لغبن عظيم وخسارة فادحة أن يغلب الإنسان على هذه الصلاة التي هي زينة الحياة الدنيا وجمالها يغلبه عليها تواقع الأمور وحقير الأشياء. بل بعض الناس يغلبه على صلاته أمور حرمها الله ويسخطها من عباده ويغضب عليهم فيغلبه على صلاته منكر الأشياء وشنيعها، أو يغلبه على صلاته أمور مباحة لكنها يعظم شأنها في نفسه وتعظم مكانتها في قلبه ويضيع الصلاة ويفرق فيها. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن استطعتم أن لا تغلبوا، هذه كلمة ينبغي أن يتفطن لها المسلم وأن يعيها طالب العلم وأن تكون نصب عينيه. إياك أن يغلبك على الصلاة قائل، احذر، لا يغلبك على الصلاة شيء. هذا إذا كنت تريد النجاح والفلاح والرفعة والسلامة والنعيم فلا يغلبك على الصلاة شيء. هنا انتهى كلام الناظم رحمه الله على ما يتعلق بالرؤية، ثم ذكر بيتا واحدا في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة. فقال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه. وقد ينكر، عرفنا أن قد هنا المراد بها إيش؟ التحقيق والتأكيد. هذا معتقد الجهمية. وقد ينكر الجهمي أيضا ماذا تعني هنا؟ أي كما أنه ينكر الرؤية فهو أيضا ينكر اليدين وينكر عموم الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة الجهمية. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه أي يمين الله. قال الله تعالى: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فاليمين ثابتة لله في القرآن وفي السنة، والجهمية ينكرونها ولا يثبتونها لله جل وعلا. هذه عقيدتنا. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفع. أي عقيدة السنة إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى والإيمان بثبوتهما لله جل وعلا كما أثبتهما الله لنفسه في القرآن وكما أثبتهما له رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة. في القرآن قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي السنة حديث عديدة في هذا الباب. ولعل نقف يعني عند هذا الحد ونواصل غدا ونواصل غدا إن شاء الله ونعيد الكلام على هذا البيت، لأن الجو كما ترون يعني فيه، فأظنكم مثلي تعبتم.